قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة البقرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى في شأن المطلقة مرتين، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إن طلق الزوج زوجته المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح الذي قال الله سبحانه حتى تنكح زوجا غيره لا يقف أمره عند العقد، بل لا بد فيه من البناء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي لما أتته قائلة يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده رجلا وهو عبد الرحمن بن الزبير، تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل الهدبة، أشارت إلى طرف من ثيابها. قال عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق وسيلتك وتذوقي وسيلته. فقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لا يقف الأمر فيه على مجرد العقد. هنا نقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن، فكلمة تنكح لها معان أشهرها العقد، ولكن قد تأتي بمعنى يعني كلمة النكاح بمعنى البلوغ، كما في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا الحلم، وتأتي بمعنى البناء إما لهذه الآية أو للحديث المفسر لها، والله تعالى أعلى وأعلم. وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره احترز فيه عن نكاح التحليل، أي أنها لا تتزوج زوجا ونية هذا الزوج أن يحلها لزوجها فقط، إن فعل فإنه ملعون، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. فإذا كان هناك تواطؤ بين الزوج الذي قد طلق وبين الذي يريد الزواج، تواطأ على التحليل أنه فقط إنما يتزوجها كي يطأها ويحلها ويطلق، يحلها للزوج الأول فقط، فملعون فاعل ذلك. قد ورد حديث لعن الله المحلل والمحلل له من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على المحلل التيس المستعار، ولكن الحديث الذي فيه أنه أطلق على المحلل التيس المستعار لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد شنع الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى تشنيعا بالغا على هذا التيس المستعار في كتابه زاد المعاد وفي غيره من الكتب كأعلام الموقعين وغيره، تشنيعا بالغا على هذا التيس الذي استعير فقط ليحل الزوجة لزوجها دون رغبة منه في الزواج. هذا هنا قد يطرح سؤال، هل اللعن الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لعن الله المحلل والمحلل له ينسحب على المرأة إذا كانت هي الأخرى تريد أن تحلل لزوجها الأول أو لا ينسحب؟ فالظاهر أنه لا ينسحب، لأن أمر الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. فهذا يفيد أن إرادة المرأة لا اعتبار لها، والله أعلم. أيضا هنا يطرح سؤال: هب أن النكاح تم، العقد تم، وكان في نية الزوج أن يحلها لزوجها، هل العقد يبطل أو لا يبطل هنا؟ والتحرير يقتضي أنه لا يبطل، ولكن يلحقه الإثم وله أن يغير رأيه. وفي هذا الباب وردت قصة لها طريقان، في كل منهما إرسال، وقد احتج بها الإمام الشافعي بل وكثير من العلماء على مسألة، وأرجو استقبالها بصدر رحب، فإن النقل إنما هو عن الجمهور ليس رأيي، وهي مسألة الزواج بنية الطلاق، هل يصح أو لا يصح؟ فالعقد يصح لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قد أورد البعض هنا أثرا مرسلا كما أسلفت أظنه من طريق الشعبي، وأثر آخر مرسل أيضا، وفي معنى الأثر أن رجلا قرشيا كان في زمان عمر رضي الله عنه، طلق هذا الرجل امرأته 3 تطليقات، امرأته قرشية أو هو قرشي، وطلق امرأته 3 تطليقات، فأصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فبحثوا كيف الصنيع، فأتتهم امرأة عجوز وقالت: أنا أحل لكم هذه المشكلة، سأتيكم برجل فقير يتزوجها الليلة ويطلقها لكم غدا. فذهبت إلى رجل كان يقوم المسجد، يعني يجمع القمامة من المسجد، وكان يلبس ثوبا مرقعا برقعتين، مرقع يعني تعرفون الثوب المرقع. فقالت له: يا ذا الرقعتين، هل لك في امرأة قرشية وسيمة جميلة تتزوجها الليلة وتدخل بها وتطلقها غدا ونكسوك 2 جميلين؟ قال: نعم. فقبل العرض في نيته أن يطلقها غدا. فلما دخل بالمرأة من الليل وكسوه 2 جميلين، فأعجبت المرأة به وأعجب بها، فقالت له: إنهم سيأمرونك غدا بأن تطلق، فلا تطلق، واشكوهم إلى عمر. فلما طلع الفجر وقد قضى حاجته منها وقضت حاجتها منه، إذا بهم يطرقون الباب طرقا شديدا: أخرج أخرج. فقال: لماذا أخرج؟ قال: طلق. قال: ما أنا بمطلق، أنت وعدتنا. قال: لن أطلق. ورفعهم إلى عمر، فأمضى عمر العقد ولم يبطله، وأمره أن يمسك زوجته ولا يطلقها إلا إذا شاء هو، وأتى بالعجوز فأوجعها ضربا. وكان كلما مر عليه ويجده قد لبس 2 جميلين قل: سبحان من كساك يا ذا الرقعتين. فالحاصل أن الرجل تزوج في نيته أن يطلق، جزاك الله خير، ومع ذلك اعتمد الزواج ولم يحكم ببطلانه. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الزوج الجديد، أي عن غير تواطؤ واتفاق، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ترجع إلى الزوج الأول. ورجوعها إلى الزوج الأول بعد أن تزوجت وبني بها يهدم التطليقات 3 الأول. وهنا يصدر التنبيه على مسألة من مسائل الطلاق. يقول الأهل العلماء ويقول عنها العلماء مسألة الهدم، مسألة الهدم. بينا أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وتزوجت آخر وطلقها الجديد ورجعت لزوجها الأول، كم تطليقة له؟ له ثلاث تطليقات. لكن افترض أن الرجل طلق امرأته مرتين أو مرة وتزوجت بعد المرتين زوجا ودخل بها وطلقها ورجعت لزوجها الأول، هل يكون له طلقة واحدة إذا كان طلقها مرتين أم أنه في هذه الحال يبقى له تطليقة واحدة؟ فهنا تأتي مسألة اسمها مسألة الهدم، مسألة الهدم. هل الزواج بعد الطلاق الثاني يهدم التطليقتين أو لا يهدمها؟ فهو يسمى الهدم. فمن العلماء من قال إذا كان الزواج يهدم ثلاث تطليقات فقوته على هدم تطليقتين من باب أولى، أو قوته على هدم تطليقة من باب أولى. وأبى آخرون ذلك فقالوا بل يبقى له تطليقة واحدة حسب. والظاهر والله أعلم صحة قول لمن قال بالهدم، من قال بالهدم والله أعلم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني غير تواطئ فلا جناح عليهما أن يتراجعا. لكن ما محل هذه المراجعة؟ قال تعالى إن ظن، أي إن تيقنا أو غلب على ظنهما أنهما سيقيمان حدود الله. لكن إذا كان يرجعها من أجل الإضرار بها أو يترجع إليه من أجل الإضرار به فهذا الرجوع يأثم فاعله وتأثم فاعلته. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يبينها لقوم يعلمون. هكذا تتأتى مسألة الخلع هنا وبعض الحديث عنها. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فيما سبق فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تصار عندها مسألة هل للمرأة المختلعة أن تدفع الصداقة كاملا لزوجها أم يجوز له أن يترك لها البعض ويأخذ البعض؟ هل من شروط الخلع أن تبرئه من كل الحقوق أو يجوز التصالح على بعض هذه الحقوق؟ فالظاهر جواز التصالح على بعض هذه الحقوق، ولا يلزم أن ترد إليه حقوقه كاملة، لأن الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هل الرجل أن يستمسك إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع بدون أسباب ليس طلاقا يعني له أن يستمسك ويأخذ حقه مستوفا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. أيضا في هذا الصدد نطرح سؤال، هل للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها كي يخالعها أو كي يفارقها؟ فهنا وجهان للعلماء، يرى فريق من أهل العلم ومنهم المالكية على وجه الخصوص جواز ذلك، وهو رأي الأكثرين، واستدلالهم بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولأن الضرر اللاحق بالرجل قد لا يكون ضررا ماديا فحسب، بل قد يكون ضررا معنويا يسقط هيبته في الناس. فلذلك جوز المالكية وللآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به أن يأخذ أكثر مما أعطاه. وقال مالك في رواية عنه هو جائز ولكنه ليس من مكارم الأخلاق أو لفظا قريبا من هذا. ويرى فريق من أهل العلم الاقتصار على الذي أعطاها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. هذه وجوه العلماء في المسألة. أيضا تتأتى مسألة أخرى، وهي: ما هي عدة المقتلعة؟ هل المقتلعة تعتد بحيضة واحدة أو بثلاث حيضات كالمطلقة؟ فيرى جمهور العلماء أن المقتلعة عدتها عدة المطلقة، تعتد بثلاث حيض، بثلاث حيض. ورأى فريق من أهل العلم كابن عباس وعثمان رضي الله عنهما أنها تعتد بحيضة واحدة. وقد قضى عثمان رضي الله عنه في امرأة يقال لها مريم المغالية اختلعت من زوجها أن تعتد بحيضة واحدة. وأسمى قول ثالث لعثمان رضي الله عنه أن المرأة إذا كانت بعيدة العهد بالزوج فإنها لا تعتد أصلا، يعني إذا كان الزوج بينهما خصومات من مدة طويلة ولم يقربها ولم تقربه فلا عدة عليها، على قول آخر لعثمان. فتحصل أن عدة المختلعة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول للجمهور وهو أن عدة المختلعة كعدة المطلقة سواء بسواء، والثاني أنها تعتد بحيضة وهو قول مأخوذ عن ابن عباس وعن عثمان رضي الله عنهما، وقول ثالث عن عثمان رضي الله عنه أن عدة المختلعة إذا كانت قريبة العهد حيضة، وإذا كانت بعيدة العهد أنها لا تعتد أصلا، هكذا روي عن عثمان. هذا بإيجاز دون دخول في تفاصيل أخر أكثر، والله أعلم. والذي عليه العمل في المحاكم المصرية فيما بلغني أنهم أخذوا برأي الجمهور، هو أن الطلاق، أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة. وينبغي أن يكون هناك تفريق بين الذي اختلعت منه زوجته ووافق وتلفظ بلفظ الطلاق، فهذا يكون حكمه، هذه يكون حكمها حكم مطلقة لأنه قال لا أنت طالق، وبين الذي فسخت فسخا وقضي قضاء بالخلع أو بالفسخ، هذه مثلها ينبغي أن يقال إنها ليست بالمطلقة، ليست بالمطلقة، إنما عدتها عدة المختلعة، فيكون فيها القولان وبقوة. أعني أن المخالع إذا تلفظ بلفظ الطلاق لزوجته فهي محسوبة تطليقة وعدتها عدة المختلعة، إذا لم يتلفظ فينسحب عليها الخلاف الذي سبقت الإشارة إليه، والله أعلم. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. قوله فبلغن أجلهن ليس على ظاهره، أن الله قال فبلغن أجلهن فأمسكن بمعروف، من المعلوم أنهن إذا بلغن أجلهن ليس للزوج عليهن سبيل، يعني إذا بلغت الأجل، إذا انتهت مدة العدة فالزوج ليس له عليها سبيل. فقوله سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن بلوغة الأجل، لأنه إذا أخذنا بالآية على ظاهرها فبلغن أجلهن فلا معنى لأمسكهن بالمعروف لأنها أصلا أطلقت. فلذلك سيقت هذه الآية كمثال للإطلاق باعتبار ما هو آت، باعتبار ما هو آت، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فكيف أتى وكيف لا نستعجله؟ فالمراد بأتى أمر الله اقترب من المجيء اقترابا شديدا، فليس معنى أن أتى على فعل الماضي، نسعى للآن ما أتت، فهذا باعتبار ما هو آت. ومنه في التنزيل قول السجين ليوسف عليه السلام: إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر فهو معصور أصلا، معصور الخمر معصور جاهز، فكيف قيل إني أراني أعصر خمرا؟ فجوابه إني أراني أعصر عنبا، فيصير العنب بعد ذلك إلى خمر، فهو إطلاق باعتبار ما هو آت. فقوله جل ذكره وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قربن بلوغ الأجل، فأمسكوهن بمعروف، أي أرجعهن إليكم بمعروف، أو سرحوهن بمعروف، وهذا من محاسن شريعتنا. فليس لك أن تضار زوجتك، إذا عشت عش بالمعروف، إذا فرق فارق بالمعروف، كما قال تعالى في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا من محاسن ديننا وشريعتنا التي أباها أكثر المارقين، والتي يريد الناس تنازل عنها، عياذا بالله من هذا التنازل وهذا الزيغ. فشريعتنا والحمد لله خير شريعة أنصفت المرء. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فليس لك أيها الزوج أن تفسد في الأرض، ولا أن تؤذي الزوجة، سواء أبقيت عليها أو فارقتها. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تبقي عليها من أجل الإضرار بها. قد كان الرجل يصنع ذلك، رجل متضايق من امرأته يقول لها أنت طالق، تبدأ تعتد لمدة شهرين أو ثلاث، قبيل انقضاء العدة يقول لها راجعتك ولا يقربها، وثاني يوم يقول طلقتك، تعتد أيضا ثلاثة أشهر أخرى، فبعد قبيل الانقضاء راجعتك، ثم يقول طلقتك، حتى يصير عدتها إلى كم شهر، إلى ثماني أو تسعة أشهر بدلا من شهرين. فربنا يقول ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هو الذي يجني على نفسه وينزل نفسه أسوأ المنازل، وينزل نفسه منازل سيئة، سواء في الدنيا يعرضها للعقاب والتلف، أو سواء في الآخرة فإنه يؤذي نفسه ويبخسها حقها. فمن حق نفسك عليك أن تؤمن يوم القيامة، من حق نفسي علي أن أرتاد لها منزلا طيبا تنزله، ومسكنا طيبا تسكنه يوم القيامة، هذا من حق نفسي علي. فقال تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تتخذوا آيات الله لعبا. الحديث الذي فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الحديث ضعيف الإسناد، لكن قامت مقامه في العمل الآية الكريمة ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فواحد يأتي للزوج تقول أنت طالق، وبعدها يقول أنا كنت أمزح، فالآية حاكمة عليه وقاضية عليه. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم مسلمين وأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يذكركم به، أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هنا بلغن أجلهن انتهى الأجل، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. فإذا طلقت المرأة أيها الرجل وانتهت عدتها اتجه الخطاب هنا للأولياء، فيا ولي المرأة، إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها وقد انقضت عدتها فلا تعضلها، بل اسمح لها وعقد لها على الزوج إذا كان ثم سبيل للرجوع، فلا تعضلها. فالخطاب هنا صدره للأزواج وعجزه للأولياء. إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن الذين كن لهن أزواج، إطلاق باعتبار ما قد فات، لأن المرأة المطلقة التي انقضت عدتها لا يطلق على الرجل إنه زوجها، لكن أطلق عليه الزوج باعتبار ما قد فات، يعني في إطلاق باعتبار ما هو آت واعتبار ما قد فات كما وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم متى؟ بعد البلوغ، ولا يتمى بعد بلوغ. آتوا اليتامى أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام يتيم أبي طالب، أطلق عليه يتيم أبي طالب باعتبار ما كان فيه. فقوله جل ذكره إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن منكم، فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، أن يتزوجن من كن أزواجهن الذين كانوا في السابق أزواج لهم، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني إذا رادت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول وقد انقضت عدتها، فيا أيها الولي ساعدها، زوجها، لا تعضلها، لا تعضلها. الآية أثبتت أن الولي له أن يعضل، لأنه لو لم يكن له تدخل، لو لم يكن له تدخل ما قيل له فلا تعضلهن. وبهذا استدل الجمهور على أن السيبة أيضا تزوج بالولي، واتضح ذلك من سبب النزول، فإن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أختا له برجل وخفف عليه أعباء الزواج، خفف عليه أعباء الزواج المهر والصدى والعفش ونحو ذلك وأكرمه. ما لبث الرجل أمام هذا الإكرام إلا أن طلق أخت معقل بن يسار، ولم يراجعها ولم يهتم بأهلها، وبعد أن انقضت العدة جاء يخطبها. فالمرأة كانت تهواه، فقال له معقل زوجتك وأكرمتك وأفرجتك ثم طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها، والله لا أزوجك أبدا. فنزلت الآية فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيقول تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، أن يتزوجن الذين كانوا لهم أزواج من قبل، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان يؤمن، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر أطيب. فالمرأة ما زالت متعلقة بزوجها ومتعلق بها، فلعلها إذا تزوجت غيره يحدث فساد ويحدث بلاء. قال تعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، معي بعض الأسئلة. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول سائل: رجل اغتسل وترك رجليه بدون غسل ثم نشف جسده بالفوطة ثم غسل رجليه، هل الغسل يصح؟ صححه بعض العلماء وإن كان الأولى ألا يفعل مثل ذلك. هل إذا تزوجت المرأة المطلقة ثلاثا ورجعت للزوج الأول يحصل له ثلاث تطليقات من جديد؟ نعم، يحدث له ثلاث تطليقات من جديد. هل يجوز أن أستبدل عشر جنايات مقطوعة بخمس صحيحة؟ لا. واحد مسافر واستيقظ لصلاة الفجر وجد نفسه محتلما ولم يستطع الغسل لشدة البرد، فتوضأ وصلى، هل الصلاة صحيحة؟ لا، عليه أن يتيمم، أن يتيمم، والغسل لا يجزي، إن الوضوء عفوا لا يجزي، إنما الذي يجزيه التيمم، والله أعلم. هل يجوز لصاحبي أن يكفر عني كفارة حلفان ويطعم هو 60 مسكينا؟ نعم يجوز، إذا أنت وافقت وتفضل بذلك. يقول: انتشرت بعض المقاطع أنكم تؤيدون الدستور. كلا، بل والله الذي تقوم السماء والأرض بأمره لو أعطاني الدنيا بكاملها ما قلت نعم لهذا الدستور أبدا، والله لو أعطاني الدنيا بكاملها على أن أقول نعم لهذا الدستور ما قلت له نعم أبدا، لما أعلم فيه من مخالفات لشريعة الله. وألخصها في نقاط موجزات: أولها ما ذكروه من أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، ومصدر السلطات تعني التشريعية والقضائية والتنفيذية، وما كان لنا أبدا أن نقبل أن شعبا يشرع بما فيه من لوث وما فيه من قذر، فأباحوا للشعب بما فيه من مغنية وراقصة وما فيه من بلطجية كما يقولون وغيرهم أن يكونوا هم مصدر تشريع، معاذ الله، حتى لو كانوا أعقل الخلق. الذي يشرع لنا هو ربنا. ثانيا جعلهم الديمقراطية نظاما لمصر، وأشهد الله ثم أشهدكم على براءتي من الديمقراطية، فشعار كافر هدام وارد إلينا من دول الكفر، وقد علمت من كتاب ربي أن أهل الكفر لن يصدروا لنا إيمانا أبدا، بل قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولماذا عدلوا عن الإصطلاح العربي وهم نصوا في مواد الدستور أن اللغة العربية المصدر هي لغة البلاد، وأتوا باصطلاح أعجمي تلبيسا وتضليلا على العباد حتى لا يفهم الناس معنى الديمقراطية فيقروها بلوثها ودنسها وقذرها، وهي حكم الأكثرية، وعندنا الحكم لله الواحد القهار. إن الصديق يوسف في السجن علم السجينين هذا الأصل العظيم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثالثا ومن أسباب الرفض القاطع لهذه الحريات التي أطلقوها للبشر، فأنا عبد وأنتم عبيد، ومعنى العبد أنه مطيع لسيده مطيع لخالقه، ومعنى المسلم أنه مستسلم لله. لكن أن تطلق لي الحريات أفعل ما شئت أفعل ما شئت كما يقول الليبراليون أنت حر ما لم تضر، لا والله أنا خلقت عبدا لخالقي، وأشرف أن أكون عبدا لله مطيعا لله سبحانه، وأتمنى من الله أن يثبتنا على الإسلام وأن يجعلنا مسلمين له مطيعين له خاضعين له لا لأحد سواه. أسأل الله ذلك، وهذا من أصل معنى العبودية لله وأصل معنى الدين الإسلامي، استسلام لله سبحانه، لا استسلام للهوى أبدا ولا استسلام لغيري من البشر أبدا. ولا أتخذ مجموعة جلست تؤسس دستورا تصدر إلي ما رأته بما فيهم من صلاح أو طلاح أو إقبال أو إدبار عن الدين، لست كالنصارى أتخذ أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. إن الله عتب على النصارى اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعوهم. والذين أتوا هؤلاء للجنة التأسيسية أغلبهم أسوأ من الأحبار والرهبان، أسوأ من الأحبار والرهبان، فمنهم الليبرالي ومنهم الألماني ومنهم الذي لا يقر بشريعة ومنهم النصراني، أغلبهم لا يقر لله. ومن أين أتانا أمر يقال له التوافقي؟ أي دين هذا يسمح لنا بما اسمه التوافقي أن أجلس مع كافر على مائدة آتي بشيء وهو يأتي بشيء ونتفق عليهما؟ والله يقول ودوا لو تدهن فيدهنون. فالحريات التي أطلقت أنا عبد ولن أرضى أن أكون حرا من خالقي ولا منسلخا من ديني بحال من الأحوال، بل أرضى تمام الرضا وأسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات أن أكون عبدا لله سبحانه، أسأله أن يجعلني سامعا مطيعا له، يأمرني فأسمع، ينهاني فأنتهي. هذا الذي خلقت له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا الذي جاءت به رسل الله الكرام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن معنى العبادة قد هزل وانكمش في أذهان الكثيرين حتى ظنوها صلاة وصيام فحسب، ونسوا أن الذي يشرع الشرائع هو الله، أن الذي يحل ويحرم هو الله، ليست الشعوب أبدا هي التي تحل والتي تحرم أبدا. فأيها الإخوة راجعوا إسلامكم وراجعوا عبادتكم، هل أنتم تعبدون الله أو تعبدون أحدا سواه؟ فلزاما أن يراجع المعتقد، ولزاما أن يراجع معنى الإسلام لله والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فإن ناسا كثيرين بدأوا يتساقطون وبدأوا يحاربون من يعارض الديمقراطية بعد أن كانوا هم وبأيديهم سطروا تسطيرا في ذمها وذم قبحها، إذا بهم الآن يعادون من يعادي الديمقراطية. فأشهد الله على براءتي من هذه الديمقراطية الوافدة بقاذوراتها. إن عندنا الشورى في حدود، ليس لي أن أتشاور أنا وأنت في أمر قضاه الله وقدره الله سبحانه، إنما نتشاور في الذي أبيح لنا أن نتشاور فيه. هذا والله على ما أقول شهيد، وأعرف أني تكلمت بهذا كثير من إخواني عفى الله عنا وعنهم، كثير من إخواني لا يرى ذلك، بل وعادونا كثير، عادانا كثير من إخواننا لهذا السبب، وهو بنفسه كان مسطرا، وعندي مقولاته كان مسطرا أقوالا في شأن ذم الديمقراطية كمنهج مستورد، بل كان منهم من يكفر الرئيس السابق بسبب الديمقراطية والحكم بغير ما أنزل الله. فديننا الحمد لله على الإسلام، قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام. البعض استدل علينا بقصة الحديبية، أقول وبالله تعالى التوفيق، خفي على المستدل بقصة الحديبية أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقر كفرا، بل انتقل من مباح أو من فاضل إلى مباح. فبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انتقل منها إلى باسمك اللهم، ما قال بسم الله ولا بسم العزة. وباسمك اللهم أيضا في شريعتنا، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه في شريعتنا أيضا. فما انتقل من بسم الله الرحمن الرحيم إلى بسم الله أو بسم العزة أو باسم منات الثالثة الأخرى. ثانيا قالوا أن الرسول حذف محمد رسول الله، قال إني رسول الله إن كذبتموني، لكن ماذا كتب؟ كتب محرما؟ أبدا، كتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وهذا حق، ومحمد ابن عبد الله. لكن هل أقر وثنية؟ هل حكم الصحابة بالوثنية الواردة إلينا من دول الكفر؟ هل أعلنها أنه سيطبق أحكام الكفر على المسلمين حتى يتم التلبيس الآن كما يحدث الآن؟ الآن تلبيس بكل الصور وبكل الطرق. ليته يقول، ليت المعارض يقول أنا أكفر بالديمقراطية، وأنا أكفر بالحريات المطلقة، وأكفر بأن السيادة للشعب، وأكفر بأنه مصدر السلطات، ولكني مضطر هنا نناقشه. ما الفرق بين الاضطرار والإكراه؟ الاضطرار له أحكامه والإكراه له أحكامه. فالاضطرار قد لا يقبل منك إذا قلت أنا مضطر للزنا، إذا قلت أنا مضطر للزنا لأن شهوتي جارفة فمضطر للزنا، أقول لك لا، لا يصلح الاضطرار في هذا المقام. فالاضطرار له أحكام والإكراه له أحكام. بارك الله فيك. يقول هل الزكاة على المستأجر أو على الأرض المؤجرة؟ إذا كانت الزكاة، إذا كانت الإجارة على جزء من الخارج من الأرض، فكل يزكي، المالك والمستأجر. إذا كانت الزكاة الإجارة بالمال، فالمال لا يزكى إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. يقول ظهر في السنوات الأخيرة تبديع من دعا بعد الصلوات المكتوبة، والأشد من ذلك من رفع يديه في الدعاء. أقول الدعاء بعد الصلوات المكتوبة رأي جمهور العلماء، لأن الأعمال الصالحة تتبع بالدعوات، الأعمال الصالحة تتبع بالدعوات. وقد قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسأل عن حديث اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الحديث ضعيف على التحرير والله أعلم. قصة وادي عمر بن الخطاب لابنته لا تصح، قصته مع ابنته ووأديها قصة لا تصح. في أمران انتبه لهما، في أمران. الأمر الأول شهادتنا على هذا الدستور، لا بد أن نشهد فيه شهادة حق. الأمر الثاني هل أنا مكره عليه أو لست بمكره عليه؟ هذه المسألة تختلف من شخص إلى شخص، لكن قناعتي أنا أنني لست بمكره، وأنني كالمستجير من الرمضاء بالنار. بس هذا أنا وضحت المسألة. أولا من أنا؟ لن أذهب، لأن هذا الكلام أخي الكريم يقول صبرا علي، يقول إن اليهود والنصارى والألمانيين يقولون لا، فإذا قلت أنا لا سأكون موافقا لهم أبدا، المنطلق مختلف. ثم هنا شيء مهم، الذين وضعوا الدستور هم الذين وافقوا الألمانيين، لست أنا. الذين وضعوا الدستور هم الذين وافقوا الألمانيين وقذفوا لنا هذه القاذورات، هم الذين تخلوا أمام شخص عن كلمة السيادة لله وحذفوها، هم الذين تخلوا عن الزكاة كركن من أركان الدين وحذفوها وأتوا مكانها بالضرائب، لست أنا. فأيا كان، أيا كان، أنا لا أسمي أحدا، أقول أنا لست أنا الذي خالفت، لست أنا الذي خالفت، رمتني بدائها وانسلت، أنت الذي وافقتهم وجلست أنتهم في خندق واحد وأخرجتم هذا لنا. هل تطلب مني بعد أن استمعت أنت وهم، مش أنت شخصيا يعني، بعد أن استمعت أنت وهم وأخرجتم لنا هذا اللوث، أن أقركما وتقول أنت موافق لهما؟ أنت الذي وافقت وأنت الذي سطرت بيدك أنت وهم، فلست أنا والله. نعم، ما يستطيع يعتذر، يعتذر، اعتذر. أنا كلمت أخاكم الشيخ محمد وفقه الله لكل خير حسان في أول الأمر، ونصحت يا أبا أحمد أرجوك أرجوك اشهد مجالس اللجنة التأسيسية في الأول وغير أي منكر، وضغطت عليه بكل ما أستطيع حتى يجلس ويصلح ويسألوه. فسكت برهة، وبعد ما أظن حضر مجلس أو مجلسين، وجاء يقول لا أستطيع أن أصف لكم مدى الإجرام الموجود هناك، وأبى أن يحضر أي مجلس من مجالسه. الآن أنا بصوف صريعه الآن الذي أنه يعني نأى بنفسه عن أن يجلس مجلسا يلام عليه في آخرته، بغض النظر أنه يقول نعم أو لا للمصلحة أو لغير المصلحة، لكن الآن شهادتي أمام الله على هذا الدستور، شهادتي أمام الله أن هذا الدستور ملوث، وإني كافر به إلا مادة توافق أمر الله أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والله ليس معنى هذا أبدا أنني أنتقص من شأن الدكتور محمد مرسي، فوالله والله والله يشهد ربي، لأن يربني الدكتور محمد بن مرسي خير من أن يربني ألف شخص مثل المذكورين الذين أستحي أن أذكر أسمائهم على لساني، إنه أحب إلي منهم آلاف المرات. والرجل المسلم مصلي، مسلم مصلي يخشى الله ويتذكر، أحسبه يتذكر، يتذكر وذكرى تنفع فيه وتجدي فيه. لكن ليس معنى ذلك أنني أقر شيئا أرى يخالف ديني، والله ما قصدت في حياتي انتقاص هذا الرجل، بل ديني يملي علي أن أؤازره في الحق وأن أدعو إلى مؤازرته في الحق، لكن إذا رأيت شيئا جانب الصواب علي أمام الله أن أبين الذي جانب الصواب. والله أكرر، لم يجبرني على يميني أحد، والله لا أتعمد أبدا 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 انتقاص الأخ الدكتور محمد مرسي، بل أعتقده مسلما، وأظن أن الذكرى تنفع معه، ورجل مصلي وحامل لكتاب الله ويخشى الله، وهو خير ألاف المرات ممن عارضوه من هؤلاء الشراذم الأشرار، من هؤلاء الشراذم الأشرار. ولكن لابد أن نأخذ بيده لإقامة شرع ربنا، وإلا أغشه إذا قلت له أنت موفق مسدد وأنت تنادي بالديمقراطية، يكون غشاش، غشاش لأئمة المسلمين إذا قلت له ذلك. والله ما قصدت أبدا، أكرر المرة الثالثة، لا انتقاص الدكتور محمد ولا ازدراء الدكتور محمد ولا تفضيل مخالفيه عليه أبدا بحال من الأحوال من الذين هم ألمانيين وليبراليين أبدا، ولا أتدين الله بذلك، لكن كل ما هنالك استشهدنا على شيء وجب علينا أداء الشهادة كما أمرنا الله. إن قال وأنا مضطر، أنا مكره تخص بينه وبين الله، هذه تخص بينه وبين الله سبحانه، أما أنا لست مضطرا ولست مكرها أن أشهد زور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام.